السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأرحب بكم أيها الإخوة، أرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل هذا اللقاء العلمي وهذا المجلس المبارك في أول جلسات هذه الدروس العلمية القائمة على شرح والتعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وأشكر الإخوة القائمين على هذا الجامع المبارك الذين ما فتئوا ينظمون مثل هذه الدروس النافعة واللقاءات العلمية المباركة التي نحن أحوج ما نكون إليها في مثل هذه الأيام، في أيام كثرت فيه الفتن وتعددت فيه السبل وتضاربت فيه الرؤى والأفكار وانتشرت فيه الشبه، ولا حصانة للمسلم من ذلك إلا بالحصن الحصين والركن الشديد، العودة الصادقة إلى الله عز وجل والاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا وعنكم خير الجزاء وأوفاه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقياً ولا محروماً. كما أسأله عز وجل أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم السكينة وتتنزل عليهم الملائكة وتحفهم وتغشاهم السكينة ويذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. أيها الأحبة، بين يدي هذا اللقاء وهذه الدروس عدة وقفات، استسمحكم عذراً أن نبدأ بها هذا العمل العلمي مذكراً نفسي أولاً ثم إخواني بما نحتاج إليه تجاه مثل هذه الدروس العلمية. أول هذه الوقفات أيها الأحبة هو استشعار نعمة الله سبحانه وتعالى، بل نعم الله سبحانه وتعالى علينا الظاهرة والباطنة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وأعظم نعمة على الإطلاق أيها الأحبة هي نعمة الهداية لهذا الدين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأله سبحانه وتعالى كما هدانا لهذا الدين أن يثبتنا عليه حتى نلقاه سبحانه وتعالى، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ثم أعظم نعمة بعد الهداية للإسلام هي نعمة سلوك منهج أهل السنة والجماعة، والسلامة من مسالك أهل البدع والأهواء أعاذنا الله وإياكم منها، ثم نعمة المجاورة لبيت الله العتيق، فنحن في بيت من بيوت الله عز وجل، نسأل الله أن يجزي من أسهم في عمارته ماديا ومعنويا خير الجزاء وأوفاه. فنحن في بيت من بيوت الله، في بلد الله الحرام، في هذا العيش الرغيد والأمن الوارف ومجالس العلم المتتالية، في نعم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فواجب علينا أيها الأحبة أن نستشعر هذه النعم، وأن نشكر المنعم سبحانه وتعالى، وأن نشكر بعد ذلك كل من أسهم في ما نحن فيه من هذه النعم الوافرة والوارفة. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعم، وأن يجعلنا قابلين لها مثنين بها عليه سبحانه وتعالى. ثم من هذه النعم أيها الأحبة سلوك هذا المسلك، وهو طلب العلم. فالناس مشارب، والله يختص برحمته من يشاء. فالذي جعل في قلوبكم محبة العلم وأهله والحضور في مثل هذه المجالس، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة عظيمة عليكم أيها الأحبة. فالناس مشارب وأنتم تعرفونه، والله اللهم لا شماته، هناك من هو عامر للملاعب، وهناك من هو في الشوارع، ومنهم من هو يتسكع في الأسواق، إلى غير ذلك من الصور. وأنتم فضلا من الله ومنه حبب إليكم هذا المسلك وهذا المجلس المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعله حجة لنا لا علينا. فاستشعار هذه النعم يا أحبتي هو مما يحرك القلب إلى الله عز وجل، ويستشعر الإنسان ما يجب عليه تجاه هذه النعم. وهذه هي الوقفة الثانية، وهي استثمار هذه النعم واغتنام هذه الفرص التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا. ننظر أيها الأحبة حوالينا يمنة ويسرة، شمالا وجنوبا، ونرى أوضاع المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يعجل بفرجهم وأن يكشف الغمة عليهم. ثم ننظر إلى ما نحن فيه، فنعرف قدر نعمة الله سبحانه، قدر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. فاستثمار هذه النعم وعمارتها والإفادة منها في أن يقدم الإنسان شيئا يجده عند الله سبحانه وتعالى. وأذكر نفسي وإخواني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وبقوله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. أما الوقفة الثالثة أيها الأحبة فهي تتعلق ببيان أن خير ما عمرت به الأوقات وأفنيت فيه الأعمار هو طلب العلم، هو طلب العلم. ولست بحاجة إلى سرد النصوص الكثيرة الدالة على هذا الأمر، فحديثي مع نخبة من طلبة العلم، ولكن نحن في حاجة دائما إلى أن نتذاكر شيئا مما يعيننا على سلوك هذا السبيل ويسهل لنا مصاعبه ومتاعبه. ويكفينا في ذلك أن نشير إلى بيان أن هذا العلم هو ميراث النبوة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء، الحديث الطويل، وفيه: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لما رأى الناس قد انجفلوا عن العلم وانشغلوا بالصفق في الأسواق والتجارة وغيرها، قام مناديا في السوق فاجتمع حوله الناس: ما لك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم هاهنا. فكما كان يرد على أذهان الناس، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك قناطير الذهب والفضة، وأنها الآن أخرجت، فبدأ الناس يقتسمونها، فهبوا سراعا إلى المسجد بحثا عن هذا الميراث النبوي. وكان أبو هريرة يريد أن يلقنهم درسا تربويا عمليا، فكان من ورائهم. فلما دخلوا إلى المسجد التفتوا يمنة ويسرة، فلم يجدوا شيئا من أكوام الدنانير والدراهم، وجدوا حلقة لابن عباس، وأخرى لابن عمر، وثالثة لابن مسعود، وإذا بأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. قالوا: أين الميراث الذي ذكرت يا أبا هريرة؟ قال: إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن في مجلسنا هذا ننهل من الميراث النبوي، نسأل الله أن يكون كذلك، ويحتسب الإنسان مقدار هذا ما يبذله في هذا السبيل والساعات والدقائق التي يجلسها في مثل هذا المجلس. الأمر الثاني أيها الأحبة، أن مادة حياة القلوب إنما هي بالعلم، كما قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة إنما تكون بهذا الوحي الرباني، بالعلم المعرف بقول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ويكفي في ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به، أو سلك الله به طريقا إلى الجنة. وأيضا سلوك هذا السبيل هو علامة على إرادة الخيرية بالعبد، إرادة الله سبحانه وتعالى الخيرية بالعبد، كما قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال مجاهد: الحكمة في هذه الآية هي العلم والفقه في الدين. فقد أوتي خيرا كثيرا، قال هي العلم والفقه في الدين. ويقول الإمام مالك رحمه الله: قال: وقع في قلبي أنه الفقه في الدين، أنه الفقه في الدين. ويكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة أن من لم يرفع بذلك رأسا وأعرض فإن الله لم يرد به خيرا، والعياذ بالله. أيضا من فضائل طلب العلم أنه من أكبر أسباب المغفرة وغشيان الرحمة وتنزل السكينة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هو من ما يبقى بعد العلم، بعد العبد حينما يغادر هذه الحياة الدنيا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ولعلي أيها الأحبة أستسمحكم عذرا أن نقف وقفة قصيرة مع أثر منسوب إلى معاذ بن جبل وهو الصحابي الجليل أعلم الناس بالحلال والحرام كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بيان العلم وفضله. وهذا الأثر رواه ابن عبد البر وأخرجه في جامع بيان العلم وفضله، وكذلك أبو نعيم في الحلية والمنذري في الترغيب والترهيب. وفيه أن معاذا رضي الله تعالى عنه قال: تعلموا العلم، تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبيل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل في السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين والزينة عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، وأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم، يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، التفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال والحرام، وهو إمام العمل، والعمل تابع له، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والوقفة الثالثة أو الرابعة أيها الأحبة، هو ضرورة تجديد النية وتخليصها من أدرانها عند الطلب، لأن العلم عبادة، فلا بد له من الإخلاص والمتابعة. والحديث في هذا يطول، ولكننا نشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي كان يفتتح به مجالسه في العلم، وإذا أراد أن يتحدث في العلم نشغ نشغة، أي شهق شهقة وبكى رضي الله تعالى عنه، فابتدأ بهذا الحديث للحث على تصحيح النية، نية الملقي ونية السامع، وهو حديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. ومنهم كما تعرفون أنهم قاموا بأعمال جليلة، قاموا بالبذل، وقاموا بالقتال، وقاموا بطلب العلم، فيؤتى بالعالم أو بالقارئ فيقال فيما قرأت، فيقول فيك يا رب، فيقول كذبت، وإنما ليقال، فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله. فلا يكتفى بحرمانه من الأجر العظيم لمن طلب هذا العلم مريدا به وجه الله، وإنما هو من أول من تسعر به النار يوم القيامة. وهذا يقتضي منا أيها الأحبة، يقتضي منا وقفة صادقة مع أنفسنا، ومراجعة حقيقية ومحاسبة لأنفسنا في تصحيح النية. ومن ثمرات العلم أن النية قد يكون فيها بعض الدخن، ولكن كما قال معاذ رضي الله تعالى عنه: طلبنا العلم، أو غيره من السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، فأبى إلا أن يكون لله. يقول سفيان: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تتقلب علي. ويقول يوسف بن أسباط رحمه الله، يقول: تخليص النية من فسادها وأدرانها أشد على العاملين من طول المجاهدة. أما الوقفة الخامسة يا أخوان، فهي: ما الذي يترتب على هذا العلم، وما هي علامات العلم النافع؟ الذي يترتب على هذا العلم أولا العمل، العمل به. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقول علي رضي الله تعالى عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم بغير عمل إنما هو من الازدياد من حجة الله تعالى على العبد. ولذلك فإن سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم من الصحابة ومن جاء من بعدهم كانوا لا يتعلمون العشر آيات حتى يعملوا بها، فجمعوا بين العلم والعمل. وهذا هو المسلك الذي نفتقده اليوم عند كثير من طلبة العلم، أنهم يسعون في الإكثار من المعلومات المعرفية الذهنية فقط، ولكنك لا تفرق ولا تميز بين العامي وبينهم في العبادة في صلاة أو في غيرها من الأمور. ولا شك أن هذا من الخلل الواضح، والله المستعان. والأمر الثالث وهو مما يترتب على هذا العمل الدعوة إليه، لأن العلم أمانة والإنسان مسؤول عن هذه الأمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. ونحن كما لا يخفى نعيش فترة إن صح التعبير من الركود وبعض صور الانتكاس عند بعض الناس، وأسباب ذلك راجع إلى أمرين. الأمر الأول هو الجهل المتفشي، وليس العلم هو مجرد القراءة والكتابة، إنما هو العلم النافع الذي في القلب الذي يورث الخشية لله سبحانه وتعالى والورع. والجانب الثاني هو ضعف التدين حتى عند بعض طلبة العلم. ضعف التدين لا يظهر عليه أثر العلم ولا الانتساب إليه، لا في عبادته ولا في سلوكه ولا في أخلاقه ولا في تعامله. وهذه من الأخطاء الجسيمة التي نعيشها ونراها بين ظهرانينا، والله المستعان. ومن هذه الأمور أيضا الصبر على العلم، فالعلم ليس بالهين، العلم لا ينال بالراحة. يقول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. معاذ رضي الله تعالى عنه الذي ابتدأنا الحديث عنه وبكلامه يقول في هذا المقام، يقول: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لنكح المتنعمات، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الليل ومزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. ولاحظوا من كلامه رضي الله تعالى عنه أنه جمع بين العلم والعمل، مزاحمة العلماء بالركب في طلب العلم، ولكن مع ماذا؟ مع ظمأ الهواجر ومكابدة الليل، ومكابدة الليل في القيام والتعبد لله سبحانه وتعالى. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يشتري راحلة من المدينة ثم ينطلق شهرا كاملا إلى الشام من أجل أن يسمع حديثا واحدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إنه عند عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه، فذهب ليسمع حديثا واحدا. وقال لعبد الله لما عانقه واحتفى به، قال: خشيت أن تموت أو أموت ولم أسمع هذا الحديث، وهو حديث المظالم المشهور الذي تعرفونه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يسير من بغداد إلى صنعاء من أجل أحاديث يأخذها عن الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. وتعرفون الرحلات في طلب العلم عند العلماء، ونحن اليوم تيسرت لنا السبل ولله الحمد، وكلها بين أيدينا حاضرة. ولكن أين الهمم العالية التي تستثمر هذه التقنيات العلمية الحاضرة وهذه الفرص المتاحة في عمارة القلوب بالعلم النافع الذي ينفعها في حياتها الدنيا وفي أخراها؟ لا شك أن العلم يحتاج إلى صبر ومجاهدة. وبعض الناس اليوم يريد العلم كالوجبات السريعة التي حتى لا ينزل من سيارته يأخذ الوجبة وهو في طريقه ماشي، لا، العلم النافع الرصين الذي يفيد العبد يحتاج إلى صبر ومصابرة وجلد ومجالدة من أجل تحصيله ورسوخه في القلب، والله المستعان. لكن الإنسان إذا عرف قيمة هذا العلم استأهل ويعني سهل عليه ما يمكن أن يبذله في هذا السبيل. الوقفة السادسة أيها الأحبة وهي همسة لطالب العلم، أولها: أخي الحبيب، عليك بالجد في الطلب والصبر على مشاق الطريق، والصبر على مشاق الطريق. الأمر الثاني: البعد عن الرياء والعجب وحب الثناء وكراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، فإن هذه آفة العلم، ولا يدب العجب إلى قلب إلا ودب فيه الفساد والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. الأمر الثالث هو الحذر من التعلق بالأشخاص، أن يعجب الإنسان بشخص فيقلده في كل ما يقوله، وإنما عليه أن يكون كالنحلة تنتقي أطايب الرحيق من كل زهرة وتترك الشوك وما لا ينفع، وهذا هو الواجب. الأمر الثالث هو الحذر من الأخذ عن المجاهيل الذين يظهرون فجأة لا يعرف لهم يعني طلبا، ولا يعرف لهم مشيخة، ولا يعرف لهم تاريخ في طلب العلم، فهؤلاء عادة ما يدغدغون عواطف الشباب بما يريدونه حتى يستهوا قلوبهم فيوقعونهم فيما هو محذور من فتاوى طائشة غير محررة أو توجيهات غير سديدة أو غير ذلك من الأمور التي لا تخفى. والحذر من التلقي ممن يتجرأ على الفتية، ممن يتجرأ على الفتية، فزماننا هذا ابتلينا بأناس يتجرؤون على الفتاوى العظيمة التي يحتار فيها العلماء وقد يحجم عنها كبار العلماء لعظم خطرها ودقة مسالكها وما يترتب عليها من أخطار، ثم يأتي بعض طلبة صغار العلم فيفتون فيها بكل جرأة من غير تقوى لله عز وجل ولا ورع في مثل هذه الأمور. ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. الأمر الآخر: الحذر من أمثال هؤلاء الذين يحتقرون العلماء ويقللون من شأنهم ويزدرونهم ولا يرجعون إليهم ولا يذكرون شيئا من أقوالهم ولا تحريراتهم ولا تقريراتهم إلى غير ذلك من الأمور، فهذه من المزالق الخطيرة التي يجب على طالب العلم أن يحذرها. الجانب الآخر هو الاهتمام بالجانب التعبدي، لا بد أن يظهر أثر العلم على العبد في تنسكه، في تدينه، في أخلاقه، في تعامله، أن يظهر ذلك عليه، وإلا فما هي فائدة العلم؟ لا يكون حجة لك عليك عند الله سبحانه وتعالى. والحذر من الاشتغال بالنقد وتتبع العثرات والتنظير البعيد عن العمل، بعض طلبة العلم يشتغل من أول وهلة في نقد الآخرين وتتبع عثراتهم وفلان قال وعلان قال إلى غير ذلك، ويشغله ذلك عن ما يجب أن يعتني به وهو العلم الذي ينبني عليه العمل في إصلاح نفسه أولا وقبل كل شيء، وأخلاقه وسلوكه وتعامله. والنقطة الأخيرة في هذا الجانب وهو الحذر من عدم تنظيم الأوقات، فأغلى ما يملك الإنسان في هذه الحياة هي ساعات هذا العمر، فعليه أن يعرف قدرها وأن يستثمرها فيما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، وألا يضيع أوقاته في غير ما فائدة. وطالب العلم يجب كما قال الحسن رحمه الله تعالى أن يكون أحرص على ساعات عمره من أحد ذنب بدرهمه وديناره، فينظم وقته ويمشي على برنامج مؤصل علمي من أجل أن يصل إلى هدفه المرجو، وهو أن يسلك سبيل العلماء العاملين والهداة المهتدين بإذن الله عز وجل. وأنصح إخواني بكثرة القراءة، القراءة من الكتب يجعل الإنسان له وردا لازما من القراءة، ولا يكتفي بمتابعة المقاطع الصوتية أو الواتساب أو غيرها من هذه الملهيات، فهذه لا تبني العلم أبدا. لا يبني العلم إلا طلبه وأخذه من مصدره وأصوله وأساسه، وهو الكتب، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، يقول: ما رأيت الإمام أحمد، ما رأيت الإمام بن تيمية إلا في بطن الكتاب، أو غيره من تلامذته إلا في بطن الكتاب. هذا هو الذي يمكن أن يبني نفسه ويحصن نفسه ويكون يعني يصل إلى ما يريده إن شاء الله من الطلب والتحصيل. أحبتي، هذه كلمات من ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر نحتاج إلى التذكير بها. يقول: لقيت مشايخا وأحوالهم مختلفة، يتفاوتون في مقاديرهم في العلم، وكان أنفعهم لي صحبة العامل منهم بعلمه وإن كان غيره أعلم منه. العامل بعلمه هو الذي انتفع فيه. يقول: ولقيت جماعة من أهل الحديث يحفظون ويعرفون، ولكنهم يتسامحون في غيبة يخرجونها مخرج الجرح والتعديل، ويأخذون على قراءة الحديث أجرا، ويسرعون بالجواب لئلا ينكسر الجاه وإن وقع خطأ. كأنه يتحدث عنا والله المستعان. يقول: ولقيت عبد الوهاب الأنماطي فكان على قانون السلف، لم يسمع في مجلسه غيبة، ولا كان يطلب أجرا على إسماع الحديث، وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى واتصل بكاؤه. فكان يقول: وأنا صغير السن حينئذ يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد. وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا أوصافهم في النقل. يقول: ولقيت أبا منصور الجواليقي فكان كثير الصمت شديد التحري فيما يقول، متقنا محققا، وربما سئل المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض غلمانه فيتوقف فيها حتى يتيقن. وكان كثير الصوم والصمت. يقول ابن الجوزي رحمه الله: فانتفعت بهذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما، ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول، فالله الله في العمل بالعلم، فإنه الأصل الأكبر، والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة، فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أما الوقفة السابعة أيها الأحبة فهي موضوع الدرس الذي اجتمعنا من أجله، واستسمحكم عذرا أن لا تؤاخذوني بالإطالة في المقدمات، لأني أرى أنها من الأهمية بمكان. فموضوع الدرس هو شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، كما سمعتم وقرأتم. وهذا الكتاب هو شرح مختصر العقيدة التي ألفها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، فهو شرح لمتن مختصر على سنن طريقة العلماء في وضع مختصرات في العلوم والفنون من أجل أن يسهل حفظها، ثم بعد ذلك يقومون هم أو غيرهم بشرحها وتفصيلها. الإمام الطحاوي صاحب المتن رحمه الله تعالى هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، نسبة إلى طحا، قرية من قرى الصعيد بمصر. ولد سنة 39 بعد 200، وكانت وفاته رحمه الله سنة 22 بعد 300. نشأ في بيت علم، أبوه من أهل العلم، أمه معدودة من أصحاب الشافعي رحمه الله الذين كانوا يحضرون درسه، خاله الإمام المزني أفقه أصحاب الإمام الشافعي وناشر علمه، فنشأ في بيت علم. لما بلغ 20 وكان شافعي المذهب على سنن أمه وخاله، ترك مذهبه الأول المذهب الشافعي وانتقل إلى المذهب الحنفي، لأنه لأسباب عدة، منها لأنه كان كثيرا ما يشاهد خاله يطالع كتب الأحناف، والمساجلات العلمية التي كانت بين الشافعية والأحناف في ذلك الزمن، إلى غير ذلك من الأسباب. لكن يقول علي بن أبي جعفر الطحاوي، يقول: سمعت أبي يقول، وذكر فضل أبي عبيد وفقهه، فقال: كان يذاكرني بالمسائل فأجيبه يوما، وأجبته يوما في مسألة فقال لي: ما هذا بقول أبي حنيفة؟ فقلت له: أيها القاضي، أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به؟ فقال: ما ظننتك إلا مقلدا. فقلت له: وهل يقلد إلا عصبي؟ فقال لي: أو غبي. لا يقلد، يعني كما ذكرنا قبل قليل، الإنسان يستحسن شخصا ويتخذه قدوة يقلده في الخير والشر. إذا كان هؤلاء الأئمة نفوا ونهوا أن يقلدوا في كل ما يقولونه، وإنما على الإنسان أن يتحرى الدليل وأن يأخذ به أينما كان. قال: وهل يقلد إلا عصبي؟ فقال لي: أو غبي. قال: فطارت تلك الكلمة بمصر حتى صارت مثلا وحفظها الناس. له مصنفات مشهورة معروفة ومحررة وعلمية دقيقة، كشرح معاني الآثار المطبوع المشهور، وشرح مشكل الآثار، ومختصر الطحاوي في الفقه الحنفي، وهذا المتن المشروح الذي شرحه ابن أبي العز رحمه الله تعالى. أما الشارح فهو الإمام أبو الحسن علي بن علاء الدين ابن أبي العز الأذرعي الأصل الدمشقي الحنفي. والأذرعي نسبة إلى أذرعات من بلاد الشام، وهي المسماة اليوم درعا، درع الشموخ ودرع الصمود ودرع الجهاد، عجل الله بنصر أهلها وإخوانهم وفرج كرباتهم. ولد رحمه الله تعالى سنة 31 و700، ونشأ في بيت علم أيضا، أبوه وجده وأبو جده وأولاد عمومته كلهم من العلماء، وتوفي سنة 92 بعد 700 من الهجرة بسفح قاسيون الجبل المعروف الآن في الشام، وهو من تلامذة الحافظ ابن كثير الدمشقي، ومن المكثرين من النقل عنه، ونقل عنه في هذا الشرح في مواطن متعددة. له مؤلفات من أبرزها هذا الشرح الذي بين أيدينا له كتاب في الفقه بعنوان التنبيه على مشكلات الهداية، له كتاب الاتباع طبع مرتين، وله النور اللامع فيما يعمل به في الجوامع، وناله ما نال غيره من المصلحين من المحنة، لأنه لما صدع الحق وعلق على قصيدة لابن عيبك وكانت على مسلك غلاة الصوفية، وشى به الواشون إلى السلطان وسجن وأوذي على إثرها وامتحن، وهذه عادة المصلحين، ولكنه أبقى الله سبحانه وتعالى له هذا الأثر، وأصبح كتابه عمدة في عقيدة أهل السنة والجماعة، أغلب جامعات الدنيا تعتمد عليه الموافق منهم والمخالف. أما مصادر هذا الكتاب الذي بين أيدينا فجلها، ولا نبالغ إذا قلنا إن ثلاثة أرباع مصادر هذا الكتاب هي من كتب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمة الله على الجميع، من درء التعارض ومن غيرها من الكتب، ومن كتب ابن القيم الكثيرة. هذا الكتاب طبع طبعات كثيرة وعديدة، وأول ما طبع هذا الكتاب طبع في المطبعة السلفية سنة 1349 للهجرة بعناية الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى بالمطبعة السلفية في مكة، فطبع أول ما طبع في مكة، ثم جاءت طبعة دار المعارف بمصر سنة 1373 بعناية المحقق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، ثم توالت الطبعات حتى بلغت الآن أكثر من 20 طبعة، لا أقول طبعات الطبعات للمحقق الواحد، لا، وإنما من محققين مختلفين، ومن أنفسها وأجودها وأشهرها طبعة الشيخ المكتب الإسلامي وتعليقات وتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ثم جاء من بعدها طبعة الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي، وقد اعتمدوا في طباعتهم على 4 نسخ لهذا الكتاب، أزالت اللبس الذي كان مشكلا في الطبعات الأولى، حينما كانت أول نسخة طبعت كانت غفلا من المؤلف، ولكن ثبت ذلك في أكثر من دليل على صحة نسبة هذا الكتاب إليه، نقل الزبيدي منه في إتحاف السادة المتقين نصا نسبه إلى ابن أبي العز وهو في هذا الكتاب الموجود، وأيضا النسخ الأخيرة التي وجدت كلها باسم ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. هذه من أحسن الطبعات والتي أنصح بها، وهناك طبعات أخرى اعتنى العلماء به عناية كبيرة جدا قديما وحديثا، من المعاصرين من هذبه واختصره لأن فيه بعض التداخلات والتكرار وتفرق المسائل تبعا للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، ومنهم من اختصره، ومنهم من حذف المسائل الكلامية والفلسفية فيه، ومنهم من علق عليه وشرحه، وخدم الكتاب خدمة جليلة ومتعددة. عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هناك من شرحها على منهاج المتكلمين الماتريدية من المتقدمين، وهناك أيضا من الأحناف من شرحها غير ابن أبي العز على منهج سلفي واضح، ومن المتأخرين من البوسنيين شرحها في عام 1043 شرحا جيدا ودقيقا ونافعا ومفيدا ومختصرا أيضا، ومن أواخر من شرحها على منهاج المتكلمين أحد علماء الأحباش في لبنان، وهذه جمعت بين غلو الجهمية والصوفية في شرحه، ويعني تحويره للكلام إلى ما يريد أن يتحدث عنه ويتكلم فيه. الشاهد أن الكتاب ثابت ثبوتا قطعيا لابن أبي العز رحمه الله تعالى. ذكرت أن الزبيدي نقل منه وهو شارح إحياء علوم الدين نقل منه، والمنقول منه موجود بنصه في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، ونسبه إلى الإمام الطحاوي. كذلك السخاوي ذكر في ذيل تاريخ الإسلام للذهبي، ذكر فيه أنه مات بعيد وفاة الذهبي، وذكر أن ذكر ممن مات بعد وفاة الذهبي أن منهم ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية ونسبها له، وإلى غير ذلك من الأمور. أيضا المواطن الموجودة في هذا الكتاب يقول فيها ويصرح، قال شيخنا الحافظ ابن كثير، ومعروف أن ابن أبي العز هو أحد تلامذة ابن كثير الخلص. وهذه يعني هذا الأمر أدى إلى القطع بالنسبة لهذا الكتاب لابن أبي العز، لأن هناك من يشكك في صحة نسبة الكتاب إليه. نحن إن شاء الله في شرحنا أو في تعليقنا على هذا الشرح سنركز على الجوانب المهمة، ونعلق تعليقات نحاول قدر الإمكان أن تكون مختصرة بقدر الإمكان مراعاة لأوقات الإخوان، ولكننا نركز على الجوانب المهمة التي يحتاج إليها وخاصة في زمننا هذا. معلوم أن كتب العقيدة تسير على مسارين، مسار تقرير العقيدة بأدلتها ومسائلها وبيانها، والمسار الآخر هو الردود والمناقشة والرد على شبهات المخالفين. وهذا هو ما سار عليه كثير من علماء السلف المتقدمين في الرد على الجهمية، والمؤلفات بهذا الاسم أكثر من أن تحصى كما تعرفون، الإمام الدارمي والإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيرهم. هذا الشرح الذي بين أيدينا جمع بين المسلكين، فهو يقرر المسألة بأدلتها من الكتاب والسنة، ثم يعرج أحيانا على شبه المخالفين، ويذكر أحيانا أدلتهم وشبهاتهم، ثم يفندها بالرد والتفصيل. وقد يتوسع أحيانا في بعض المسائل الكلامية والفلسفية نظرا لأن المخالف يعتمد على مثل هذه القضية. معروف أن مسائل العقيدة التي يذكرها أهل السنة والجماعة هي على ثلاثة أنحاء، منها ما هو من سبيل المقاصد، وهذه كأركان الإيمان، ومنها ما هو على سبيل الوسائل إلى المقاصد مثل القواعد العامة في التلقي والاستدلال، ومنها ما هو على سبيل المحافظة على المقاصد مثل التحذير من البدع والخلاف والشذوذ ومفارقة الجماعة وغير ذلك من المسالك. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا قد جمع بين هذه الأمور الثلاث بناء على أصل العقيدة المختصرة، عقيدة الإمام الطحاوي رحمة الله على الجميع. هذه نبذة مختصرة بين يدي الشروع في شرح هذا الكتاب الذي بين أيدينا، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الأمسية المباركة وهذه الليلة، على أمل أن نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم على خير وعافية وصحة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يفقهنا في دينه، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.